الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه في باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، قال: أخبرنا أبو عاصم قال: حدثنا محمد بن عمارة بن حزم، وهو الأنصاري صدوق يخطئ، كما قال الحافظ رحمه الله في التقريب. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن، لم أعرفه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا، إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة يعني ريحها. وقد صح هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. فهذا الحديث يدلنا على خطورة من طلب العلم لغير الله، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، وهذا يخرج به علوم الدنيا التي يبتغيها الإنسان لأجل الدنيا كعلم الهندسة والطب وغيرها من العلوم الدنيوية. أما من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني من العلوم الشرعية، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، ليس له قصد ولا نية إلا الدنيا، فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه موعود بهذا الوعيد، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، والمعنى أنه لا يدخلها. وهذا لا شك يدلنا على خطورة من لم يخلص نيته في طلب العلم. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي عامر بن شراحيل: أفتني أيها العالم. قال العالم: من يخاف الله. وهذا الأثر صحيح، وقد ذكره أيضا الإمام عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو عالم من العلماء، أو كذلك أيضا أراد أن يعلم من عنده من طلبة العلم وطلبة الحديث، وأن يبين أن حقيقة العلم هو خشية الله والخوف من الله جل وعلا، وسيأتي باب في ذلك فيما يتعلق بخشية الله جل وعلا في طلب العلم، وأن هذا هو المقصود من طلب العلم، هو الخوف من الله جل وعلا والتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وأن حقيقة العالم هو من يخاف الله فيورثه العلم الخوف والخشية من الله جل وعلا. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى أهل العلم بذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية لله جل وعلا هم أهل العلم، لأنهم أعرف الناس بالله وبمراد الله جل وعلا، فهذا مما يزيدهم خشية لله سبحانه وتعالى. وإذا لم يورثك العلم خشية من الله جل وعلا، بل أورثك غرورا وأورثك تكبرا وأورثك إعراضا، فاعلم أنك لم تنتفع بهذا العلم ولم تخلص نيتك في طلب هذا العلم. فينبغي أن تراجع نفسك وأن تتدارك ماذا أمرك بإخلاص النية لله جل وعلا. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عمر بن مزيد عن أوفى بن دلهم أنه بلغه عن علي أي من أبي طالب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 19 المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. قال أبو محمد: نومة غافل عن الشر. المذايع كثير الكلام، والبذر النمامون. وهذا الأثر منقطع، فأوفى ابن دلهم لم يسمع من علي. قال رحمه الله: أخبرنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد ابن جابر قال: قال معاذ بن جبل: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. ويزيد بن جابر إن كان الأزدي فهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وليس له رواية عن معاذ بن جبل، وإن كان معنى الأثر صحيح: اعملوا فما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا، يعني لن ينتفع الإنسان بالعلم ويؤجر عليه ويثاب إلا إذا عمل به، فإن لم يعمل به فإنه سيكون حجة عليه لا له. قال: أخبرنا عبد الله ابن خالد ابن حازم قال: حدثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن، قال له: كيف عقله؟ فأخبره، ثم قال: إننا نتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. وعبد الله بن خالد قيل فيه منكر الحديث. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم ابن قيس وهو رافضي كان يضع الحديث قال: حدثني يونس بن سيف الحمصي قال: حدثني أبو كبشة السلولي قال: سمعت أبا الدرداء يقول: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. وهذا الأثر موضوع. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو قدامة وهو ضعيف، ضعف ابن معين، عن مالك بن دينار قال: قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعا. والأثر ضعيف. قال: أخبرنا وقال أبو الدرداء: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهو أيضا معناه صحيح، أن الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به. قال: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت، يعني بما علمت، لأن هذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان ويحاسب عليه. وإن كان سيسأل كذلك عن العلم مما هو واجب عليه من الفرائض والواجبات، لكن الحجة الكبرى والمصيبة العظمى ماذا عمل بهذا العلم، هل عمل به أم لا. قال: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال: سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. طيب، هذا الأثر فيه انقطاع، لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، يعني من طريق أخرى، طريقة تادع عن مطرف عن ابن عباس، فتكون مقوية لهذا الأثر. قال ابن عباس: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، يعني خير من إحياء الليل، يعني بالصلاة أو العبادة، ويريد بهذا فضل العلم وتدارسه. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم أيهما أفضل، طلب العلم أو العبادة، والقول فيها على الصحيح أنه بالتفصيل، كما ذكر ذلك جماعة من المحققين من أهل العلم كالإمام الذهبي وغيره، فقالوا إذا كان طالب العلم عنده همة للعلم ورغبة ومحبة للعلم فإنه يقدم طلب العلم، وذلك أن نفع العلم متعدي فينتفع به الناس، بخلاف العبادة فإن نفعها قاصر على نفس المتعبد. مع هذا لا بد أن يكون له حظ من العبادة، ليس معنى أن طلب العلم أفضل أنه يهمل جانب العبادة، لا، لا بد أن يكون له نصيب وحظ من العبادة، وإن لم يكن كذلك فهو يعتبر كسلان، ولا ينبغي أن يكون طالب العلم كذلك، لكن المقصود أنه يغلب جانب طلب العلم مع نصيب من العبادة. وأما إن كان لا هم له في العلم ولا رغبة فيه وعنده رغبة في العبادة، فالعبادة أفضل، إقباله على العبادة أفضل له في هذه الحالة. طيب، وعلى هذا يحمل ما ورد من الآثار الكثيرة عن السلف في تقديمهم وتفضيلهم طلب العلم على العبادة، فإنه محمول على هذا التفصيل، يعني إذا كان للإنسان همة ورغبة في الطلب فإنه يقدم طلب العلم مع نصيب من العبادة، هذا أفضل من أن يتفرغ للعبادة ويترك طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر على صاحبها. وليس مرادهم أن طالب العلم يهمل العبادة، ما هذا كان هدي السلف، ومن نظر في تراجم السلف رأى كيف همتهم في العبادة، رأى كيف همتهم في العبادة، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في الصلاة، بل يكاد يتعجب الواحد عندما يقرأ في تراجمهم كيف يعني جمعوا بين العلم والعبادة. تقرأ في تراجم بعضهم أنه ربما يقوم نصف الليل أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، يقرأ من القرآن كذا وكذا، لا يكاد يرى إلا في صلاة أو قراءة قرآن، وهو محدث وعالم، فهذا من توفيق الله جل وعلا لهم، أن وفقهم الله جل وعلا للتوفيق بين العبادة وبين العلم والعبادة، ولأن هذا هو المقصود من العلم هو العبادة، ولهذا المخلص في طلب العلم والصادق يكون أكثر همة ورغبة في العبادة، لأن هذا الذي يورثه العلم والذي يقوده العلم لصاحبه يقوده إلى العبادة، كلما كان أعلم بالله وأخشى لله جل وعلا كلما كان أعبد لله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا وقال أبو هريرة: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر فيه ضعف. قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم أي النخعي قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وهذا الأثر صحيح. من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله يعني يريد ما عند الله من الأجر والثواب قال آتاه الله منه ما يكفيه يعني من العلم آتاه من العلم ما يكفيه الذي يرفع عنه الجهل والذي ينتفع به وينفع غيره من الناس ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بل ويفتح الله عز وجل عليه من العلم ما لم يعلمه كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك في قول أحد السلف قال من تعلم العلم لأجل الله علمه الله أورثه الله علم ما لم يعلم. من طلب العلم لوجه الله أورثه الله علم ما لم يعلم يعني فتح الله عز وجل عليه من العلم ما لم يعلمه بسبب تقواه لله جل وعلا وإخلاصه في طلب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على الإخلاص في طلب العلم وأن يجعل جل وعلا طلبنا للعلم خالصا لوجهه. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.